أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الحكم الشرعي وتقسيمه. يبدأ الشهيد أولا بتعريف الحكم الشرعي فيقول: إن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهذا التشريع يصل إلى الناس عن طريق الأنبياء عليهم السلام. ثم يأتي إلى أقسام الحكم الشرعي، فيقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، بمعنى آخر وله توجيه عملي مباشر له. والحكم التكليفي على 5 أقسام: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. مثاله: وجوب الصلاة، وحرمة شرب الخمر، واستحباب نوافل الصلاة، وكراهة التحدث في دار الخلاء، وإباحة شرب الماء. وهذه الأحكام كلها متعلقة بفعل الإنسان بشكل مباشر، إذ لها توجيه عملي مباشر، فوجوب الصلاة يدفعك للإتيان بفعل الصلاة. ثم الحكم الوضعي، وهو الحكم الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، وله توجيه عملي غير مباشر له، بل يبين وضعا من الأوضاع وحالة من الحالات. مثاله: عندما نقول إن الزوجية لا تتم إلا بعقد، فمعنى ذلك أن العقد شرط في الزوجية، وهذا حكم وضعي. ولكن عندما نقول إن الزواج مستحب، فهذا حكم تكليفي. والحكم الوضعي يكون مثل الصحة والبطلان، والطهارة والنجاسة، والجزئية والشرطية، والزوجية والملكية والمانعية. فنقول أمثلة: إن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، وهذا الإناء طاهر أو نجس، والركوع جزء من الصلاة، والوضوء شرط في صحة الصلاة، وهذا الرجل زوج لهذه المرأة، وهذا البيت ملك لزيد، واللباس المصنوع من جلد غير مأكول اللحم مانع عن الإتيان بالصلاة. وهذه الأحكام كلها ليست متعلقة بفعل الإنسان بشكل مباشر، إذ لها توجيه عملي غير مباشر. فإذا قلنا ببطلان الصلاة مثلا، فإننا نحتاج إلى حكم آخر له توجيه عملي مباشر، مثل وجوب إعادة الصلاة. فإذا الصلاة باطلة، أحتاج حكم تكليفي، تجب إعادة الصلاة. فإذا قلنا بطلان الصلاة، ما له شغل بفعل الإنسان، هذه الصلاة باطلة، ما له شغل بفعلي. إذا أردت أن يكون متعلق بفعلي، لابد أن أقول تجب عليك إعادة الصلاة، فيصير أكو حكم تكليفي متعلق بأفعال الإنسان. الآن نأتي إلى أنحاء الحكم الوضعي. أخذنا الحكم الوضعي له أنحاء، له أنواع، وتوجد في الحكم الوضعي خطوة وسطى ننتقل بواسطتها من الحكم الوضعي إلى الحكم التكليفي مثل صلاة باطلة أقول تجب إعادة الصلاة، فأكو علاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فالحكم الوضعي توجد بها، توجد في الحكم الوضعي خطوة وسطى ننتقل بواسطتها من الحكم الوضعي إلى الحكم التكليفي، لأن الحكم الوضعي كثيرا ما يوجد إلى جانبه حكم تكليفي، حيث يقع الحكم الوضعي في هذه الحالة موضوعا للحكم التكليفي. فعندي الصلاة باطلة فأقول الصلاة الباطلة تجب إعادتها، فصار عندي موضوع ومحمول. الصلاة باطلة حكم وضعي، الصلاة الباطلة تجب إعادتها، صار عندي حكم تكليفي. فالحكم الوضعي يقع كثيرا موضوعا لحكم تكليفي. فمثل الزوجية، أخذنا مثال الصلاة، مثل الزوجية تقع موضوعا لوجوب النفقة، فنقول إن الزوجية تؤدي إلى وجوب الإنفاق على الزواج، فصار عندي زوجية موضوع تؤدي إلى وجوب الإنفاق محمول، فوقع موضوعا لحكم. فالحكم الوضعي يقع موضوعا لحكم تكليفي، هذا نوع قال كثيرا ما في الكتاب. وقد يكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي، هذا ما ذكره في الكتاب. وقد يكون الحكم الوضعي يذكره في الحلقة الثالثة، قال كثيرا ما يعني عندي نوع آخر. وقد يكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي للأمر بالمركب، مثل عندما نقول الركوع جزء من الصلاة، عندي جزئية والجزئية حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي منتزع من حكم تكليفي هو وجوب الصلاة، إذ أن الصلاة مركبة من أجزاء، تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم إلى آخر الأجزاء، فالركوع جزء من الصلاة، فننتزع الجزئية من الأمر بالمركب وهو الصلاة، فأقول تجب الصلاة المركبة من أجزاء، فصار عندي الركوع جزء من الصلاة وهو حكم وضعي منتزع من الحكم التكليفي. وبذلك يكون للحكم الوضعي صورتان: ألف أن يكون موضوعا لحكم تكليفي مثل الزوجية التي هي موضوع لوجوب الإنفاق على الزوج، باء أن يكون منتزعا من حكم تكليفي مثل انتزاع جزئية الركوع في الصلاة من وجوب الصلاة المركبة من أجزاء، أو مثال آخر انتزاع شرطية استقبال القبلة من وجوب الصلاة المشروطة بالاستقبال، أو انتزاع الصحة من وجوب الصلاة التامة الأجزاء والشرائط. فعندي نوع من الانتزاع لهذا الحكم الوضعي من الحكم التكليفي. نأتي الآن إلى مبادئ الحكم التكليفي. أذكركم مرة ثانية تأخذون الشريط وتكتبون في البيت عندكم، لأن ما أشرحه لهذه المطالب ما موجودة في الكتاب، فالكتاب لا يفهم بدون هذا الشرح، قد تعصر ذهنك تحاول تتذكر ما تستطيع، فهذا الشريط لابد أن كل شخص هو يكتبه بنفسه، لا تعتقدون واحد يكتبه والباقي يأخذه بمنتهى السهولة، العلم لا يطلب بهذه السهولة، العلم صعب لابد أن يبذل فيه جهد حتى الإنسان يستطيع أن يكتسب هذا العلم. والآن أستطيع أن أسحب الأوراق وأعطيكم إياه مصور جاهز، ولكن هذا ما يعطيك، ما تعطي قيمة لهذه الأوراق إذا أنت بذلت جهدك في كتابة هذه الأوراق، هذه الأوراق مثل الذهب عندك لأنك أنت تعبان في كتابتها. مبادئ الحكم التكليفي، نأتي أولا إلى مراحل عملية الحكم التكليفي. المرحلة الأولى ثبوت الحكم، وتتكون من ثلاثة عناصر، الآن الشرح يأتي: الملاك والإرادة والاعتبار، والمرحلة الثانية إثبات الحكم وإبرازه وإعلانه، كله بنفس أو كلها بنفس المعنى، إثبات الحكم أو إبرازه أو إعلانه، يعني إعلانه للناس. نأتي أولا إلى المرحلة الأولى أو قبل المرحلة الأولى، يتناول الشهيد قدس سره أولا مراحل عملية الحكم التكليفي، وهذه المراحل لا تختلف عن المراحل التي يقوم بها المشرع في القوانين الوضعية في حياتنا الاعتيادية، وتنقسم عملية الحكم التكليفي إلى مرحلتين، هما مرحلة ثبوت الحكم ومرحلة إثبات وإعلان الحكم. نأتي أولا إلى المرحلة الأولى ثبوت الحكم، وفيه ميلاد وإرادة واعتبار. عندما يريد المشرع أو المقنن حتى لو لم يكن من المؤمنين بوجود الله تعالى، مشرع الكافر الملحد، عندما يريد أن يضع قانونا معينا لتنظيم أمور المجتمع، فهو يشخص ويحدد ويدرك أن هذا الفعل المعين فيه مصلحة أو مفسدة بدرجة معينة، فيأتي أولا فعل من الأفعال يحدد يشخص بأن هذا الفعل فيه هذه المصلحة أو هذه المفسدة، فتحديد المصلحة أولا فتتولد أو المفسدة فتتولد عنده إرادة لذلك الفعل ورغبة فيه بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، فالمصلحة صار عندي إرادة أبي أحقق هذا الفعل بالخارج بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، أو إرادة لعدم ذلك الفعل ورغبة عنه، لعدم ذلك الفعل ورغبة عنه بدرجة تتناسب مع المفسدة المدركة، فعندي مصلحة، هذه المصلحة تولد عندي إرادة أريد أن أحقق هذا الفعل بالخارج، أو عندي مفسدة على هذا الفعل تترتب مفسدة معينة فلا أريد أن تتحقق أو يتحقق هذا الفعل بالخارج، فيحب هذا المشرع أن يحقق في المجتمع الفعل الذي يؤدي إلى هذه المصلحة أو يمنع الفعل الذي يؤدي إلى هذه المفسدة، فيأتي فصار عندي مصلحة ومفسدة وعندي إرادة. ثالثا فيأتي ويصيغ هذا القانون ويدونه ويكتبه في كتاب ضمن مواد قانونية، ثم يصدر هذا القانون ويعلنه للناس في الجريدة الرسمية أو في وسائل الإعلام من الصحف والمجلات والمذياع والتلفاز باللغة العربية بدل ما نقول تلفزيون وراديو، والناس لا يعرفون ما جرى في مرحلة الثبوت ولا يعرفون ملاكات هذا القانون من مصالح أو مفاسد، لأنها مرحلة خافية على الناس، الناس يشوفون الإعلان في الجرائد بعد شنو صار خلف الإعلان ما يدرون. ونرى هنا أنه توجد ثلاثة عناصر: ملاك وهو المصلحة أو المفسدة، وإرادة وهي الحب أو البغض، أحب أن أحقق هذا أبغض أن أحقق هذا في المجتمع، ثم اعتبار وصياغة لهذا القانون. فصار عندي ثلاث مراحل: ملاك يعني مصلحة ومفسدة من هذا الفعل، بعدين تتولد عندي إرادة حب وبغض لهذا الفعل، ثم اعتبار وصياغة لهذا القانون ضمن المواد القانونية، وهذه المراحل تكون قبل إبراز وإعلان القانون إلى الناس، فقبل أن أعلن هذا القانون للناس في الخارج عندي هذه الخطوات الثلاثة: ملاك وإرادة واعتبار أو صياغة للقانون. طبعا الاصطلاحات لا تخربطكم، قلنا الملاك يعني مصلحة ومفسدة، الإرادة يعني حب وبغض، على اعتبار يعني الصياغة للقانون. فنحن في مرحلة الثبوت قبل مرحلة الإثبات والإصدار والإعلان. فالمقنن يسير بهذه الخطوات حتى بعد ذلك يصدر ويعلن ويبرز هذا الحكم. فمرحلة ثبوت الحكم تتكون من عناصر ثلاثة: الملاك والإرادة والاعتبار. هذا بالنسبة للمقنن الوضعي. نأتي الآن إلى المولى عز وجل. ففي الملاك يحدد المولى الذي له حق الطاعة أن هذا الفعل فيه هذه المصلحة أو هذه المفسدة بنفس الطريقة السابقة. ثم يأتي إلى الإرادة، فتتولد عنده إرادة تجاه ذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة أو المفسدة. فإذا كانت الإرادة قوية فإنه يتولد الوجوب أو الحرمة، وإذا كانت الإرادة ضعيفة فإنه يتولد الاستحباب أو الكراهة. ثم يأتي الشارع في مرحلة الاعتبار ويصيغ إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار ضمن قانون، فيجعل الفعل في ذمة المكلف ويعتبر هذا الفعل على ذمته. بعد أشرح كلمة جعلي واعتباري. قال في الكتاب يصيغ إرادته صياغة جعلية، يعني يجعل الفعل في ذمة المكلف، والاعتبار من نوع الاعتبار يعني يعتبر هذا الفعل في ذمته، في ذمة المكلف. مثلا لا يجوز أن تتجاوز إشارة المرور عندما تكون حمراء، ومن يتجاوزها فإن عليه غرامة 40 دينارا. هو حتى الآن في غرفة الاجتماعات وما زال في مرحلة صياغة القانون، ولم يصدر ويعلن هذا القانون في الخارج، ولم ينشره ليعرفه الناس. فتأتي هذه المراحل الثلاث من الملاك والإرادة والاعتبار في مرحلة ثبوت الحكم. ملاحظة. ثم يشير الشهيد قدس سره إلى ملاحظة فيقول: إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. فصار عندي ملاك وإرادة، العنصر الثالث الاعتبار مو عنصر ضروري، ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستعمل غالبا كعمل تنظيمي صياغي، لأن العقلاء حينما يريدون أن يضعوا القوانين فإنهم اعتادوا على أن يمروا بعنصر الاعتبار في مرحلة ثبوت الحكم، والشارع يسير على طريقتهم في ذلك، لأن الطريقة واحدة عند الشارع وعند العقلاء، لأنه سيد العقلاء كما يقولون. الخلاصة: المرحلة الأولى هي مرحلة ثبوت الحكم، وتتكون من ثلاثة عناصر، هي الملاك، وفيه يحدد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة أو مفسدة، هذا ألف. باء الإرادة، تتولد عند المولى إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة أو المفسدة المدركة. جيم الاعتبار، يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية اعتبارية فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. المرحلة الثانية، فإذا المرحلة الأولى ثبوت الحكم يتكون من ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار. المرحلة الثانية إثبات الحكم أو إبرازه أو إعلانه أو إصداره، كله بنفس المعنى. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين فقط بدون عنصر الاعتبار، يأتي المولى ويبرز هذا الحكم ويعلنه للناس بإحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى الجملة الخبرية، والجملة الخبرية يكون فيها معنى الإنشاء، يعني جملة خبرية ولكن بمعنى الأمر مثلا، وتكون بأسلوبين: الجملة الإسمية، هذا بعد الآن بحث نحوي، الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فيقول المولى الصلاة واجبة، يكون فيها معنى الإنشاء، يعني صلي، لما المولى يقول الصلاة واجبة معناته روح صل، مو قاعد أقول لك صلاة واجبة بس اعرف من أجل العلم، بل أقصد أنك تقوم وتصلي. ثم الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل، فيقول المولى تجب الصلاة أو كتب عليكم الصيام، والإنشاء يعني صلي وصم. نأتي بالجملة الخبرية ونقصد فيها الأمر والإنشاء. فإذا الجملة الخبرية جملة اسمية أو فعلية، هذا بحث نحوي، أو الجملة الإنشائية من قبيل فعل الأمر، فيقول المولى صلي أو صم أو حج أو ادفع الخمس أو إلى آخر هذه الأحكام. ويبرز المولى الحكم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يبلغه للناس فينادي يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، ويقول مثلا الصلاة واجبة أو الصيام واجب أو شرب الخمر حرام، فيعلن هذا الحكم في الخارج، ويكون الإعلان بدافع من الملاك والإرادة. قلنا الاعتبار عنصر غير ضروري، فإذا الدافع إلى الحكم إلى الإعلان الملاك والإرادة، يعني مصلحة مفسدة حب وبغض، فإذا أكو مصلحة أكو حب لهذا الفعل، إذا توجد مفسدة فيوجد بغض لهذا الفعل. فإذا الشارع أو المولى صار عنده مصلحة يصير حب لهذا الفعل فيعلن للناس أنه الصلاة واجبة، إذا المولى يصير عنده مفسدة يحدد أن هذا الفعل تترتب عليه مفسدة فيبغض هذا الفعل فيقول شرب الخمر حرام. إذن يكون الإعلان بدافع من الملاك والإرادة، وإذا أعلن الشارع الحكم للناس فإنهم مسؤولون عن الإتيان بالفعل إذا كانت فيه مصلحة، وعدم الإتيان بالفعل إذا كانت فيه مفسدة، وبإمكان المولى أن يحاسبهم إذا خالفوا ولم يتقيدوا بالحكم والقانون. نأتي الآن إلى أنواع الإثبات، أنواع الإعلان، كيف يعلن المولى. يوجد نوعان وطريقتان في الإثبات والإعلان والإبراز. الطريقة الأولى إثبات يتعلق بالإرادة مباشرة، فعندي إعلان متعلق بالإرادة، ما لي شغل بالاعتبار، من الإرادة إلى الإثبات، فيقول المولى أريد منكم حج البيت أو أريد منكم حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو أريد منكم الصلاة، فيستعمل المولى كلمة أريد، فهذا إعلان يتعلق بالإرادة مباشرة. والنوع الثاني إثبات يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، فيقول المولى عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا خطاب شرعي مبرز وكاشف ودال على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو نفس الاعتبار، الاعتبار هو الحكم الشرعي. الاعتبار شنو قلنا؟ صياغة القانون، فراح يكتبون في القانون هذا الفعل حرام هذا الفعل واجب، فصار الاعتبار هو الحكم. فالإثبات هنا الإعلان هنا يتعلق بالاعتبار، ولكنه اعتبار يكشف عن إرادة المولى أنه يريد الحج، يريد من الناس أن يحجوا. فيكشف عن الإرادة بطريق غير مباشر عن طريق المدلول الالتزامي. تعرفون معنى المدلول الالتزامي؟ يعني خارج عن نفس المدلول، عن نفس الدال. فبالمدلول الالتزامي نعرف أن الشارع يريد من المكلفين أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، فالإثبات يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة بالمدلول الالتزامي. وهذا دور، شايفين المنطق شلون يمشي معانا في علم الأصول؟ الآن عندي ولله على الناس حج البيت، هذا إعلان للناس يتعلق بشنو؟ هذا لله على الناس حج البيت موجود ضمن الاعتبار، يعني الله صاغ القانون قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا خطاب شرعي كاشف عن الحكم الشرعي وهو وجوب الحج. فوجوب الحج وين موجود؟ في الاعتبار. الحج واجب، وين موجود؟ وين مصاغ القانون؟ في الاعتبار. فإذا هذا الإثبات الإعلان متعلق بشنو؟ في عالم الاعتبار، في عنصر الاعتبار اللي هو موجود الحكم الشرعي، القانون موجود في عالم الاعتبار، في عنصر الاعتبار. فيكون هذا الإعلان متعلق بهذا الحكم الشرعي الموجود في الاعتبار، فيكون الاعتبار هو الحكم الشرعي. واضح؟ ولا واضح؟ طبعا يكشف، نعم قلنا اعتبار كاشف عن إرادة المشرع. بدل ما أروح من الإثبات إلى الإرادة أروح إلى الاعتبار، والاعتبار يعني الإرادة والإرادة تعني الملاك. فهني يتبين الاعتبار مو عنصر ضروري، لأن الإعلان أحيانا يتعلق بالإرادة وأحيانا يتعلق بهذا الاعتبار، فالاعتبار ليس عنصرا ضروريا، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. فإذا قال المولى أريد منكم هذا الشيء يعني يتعلق بالإرادة، إذا ذكر ضمن قانون آخر فيكون متعلق بالاعتبار. وليش مدلول التزامي؟ يعني بالمدلول المطابقي ما عندنا، يعني لله على الناس حج البيت، مدلول المطابقي أنه يريد المولى حج البيت، مدلول التزامي اللي هو الخارج فيدل على وجوب الحج. فكلمة وجوب من حيث المدلول المطابقي ما موجودة في الآية، المدلول المطابقي ليس موجودا في هذه الآية، ما عندي كلمة وجوب. لكن أفهم بالمدلول الالتزامي أن الشارع يريد وجوب الحج مني. الآن أعلن المولى هذا الحكم، هذا القانون، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، شنو نتيجة هذا الإثبات والإعلان؟ نتيجته أنه بمجرد ما يعلن المشرع الوضعي، حتى المشرع الوضعي مثلا قانون المرور، فإنه إذا خالف الشخص القانون فإنه يعاقب ويؤخذ منه الغرامة، إلا إذا عنده واسطة بعد شيء ثاني، وما أكثر الواسطات عندنا. وكذلك إذا أعلن المولى الحكم فيكون من حق المولى على العبد أن يأتي بهذا الفعل، لأن حق الطاعة للمولى يفرض على المكلف أن يطيعه قضاء لحق مولويته. فعقل المكلف يقول طالما أن المولى أعلن وأبرز هذا الحكم فيجب علي أن أتحرك إلى تنفيذ هذا الحكم. العقل يقول هذا، يعني لأنه يوجد للمولى حق المولوية، فعقلي يقول يجب طاعة المولى. طبعا إذا ما أعلنت ما وصل لك، إذا الشارع كتب القانون وصاغه حتى المشرع العادي ما أعلن في الجريدة الرسمية، أنت مو مسؤول عن هذا القانون. ليش؟ لأنه ممكن يغيره، ممكن أن يغير أو لا، ممكن يعني بعد ما يكتب يصيغه ضمن قوانين معينة تجد أنه يحصل نقاش بين نفس الذين كتبوا القانون ثم يغيرون هذا القانون. فإذا قبل الإعلان أنت مو مسؤول، يعلن المولى أنت مسؤول، يعلن المشرع الوضعي أنت مسؤول عن هذا القانون، عن تطبيق هذا القانون. ف فينتزع العقل من إعلان المولى وإبرازه لإرادته. هذا الإبراز الصادر منه شنو المبرز؟ والإبراز الصادر هو الخطاب الشرعي. شنو يعلن؟ يعلن لك خطابات شرعية المولى. ففي الإعلان عندي خطابات شرعية، آيات وروايات. هذا الإبراز الصادر وهو الخطاب الشرعي، ماذا يقصد المولى من إصداره، من إعلانه؟ يقصد التوصل إلى مراده، ويريد شيء معين. المولى يريد شيئا معينا من المكلف فيعلن ما يريد، فيقصد المولى التوصل إلى مراده. بعبارة أخرى يقصد امتثال التكليف من قبل هذا المكلف. يقصد التوصل إلى المراد، يعني يقصد امتثال التكليف. طرف الكتاب ما معبر بهذه التعبيرات، هذه كلها توضيحات للكتاب. في أول 6 صفحات في الشرح كتبت شرح في ضمن 50 صفحة فقط لأول 6 صفحات، وطبعا أعطيتكم مقدار وأضفت عليه مقدار بعد ذلك بعد الأيام التالية. ففي حدود 50 صفحة مع تعليقات، هاي التعليقات طبعا ما ذكرتها لكم لأن راح يطول الدرس، تعليقات على نفس الحلقات. ضمن حوالي كثير من التعليقات، وأنا كنت أدرس وأنا كنت أدرس هذه المادة أكتب بعض الملاحظات، هذه الملاحظات الآن كتبتها ضمن تعليقات فدخلت ضمن شرح الكتاب، ولكن ما ذكرت بعض الأسئلة اللي أعطيتكم إياها في الواقع هي تعليقاتي على هذا الكتاب. فإن شاء الله ليش أبي الأجوبة منكم، أنا هم أستفيد من أجوبتكم قبل ما أعطيكم الأجوبة، أشوف قد أكو هناك أفكار تأتي إلى أذهانكم ما تأتي إلى ذهني، فأنا أستفيد من أجوبتكم. خب تنظيم كيف يكون تنظيم حياة الإنسان؟ من خلال امتثال المكلفين. إذا المكلفين امتثلوا أو المكلفون إذا امتثلوا هذا التكليف تتنظم حياتهم. قصد الامتثال من أجل تنظيم حياة الناس. ما دام عندك مجتمع لابد أن تنظم حياة المجتمع، وحياة المجتمع، المجتمع مكون من أفراد. الخطاب ما يكون إلى المجتمع مباشرة، إلى كل فرد فرد. فلما نقول الصلاة واجبة شنو معناتها؟ يعني يا أحمد صلي، يا محمد صلي، يا علي صلي. هذا يسمونه انحلال الحكم التكليفي إلى الأفراد والمجتمع. بما هو مجتمع، والمجتمع له كيان ولكنه مكون من أفراد. والمجتمع بما هو مجتمع، ماكو إنسان أو شيء تسميه مجتمع، يجتمعون مجموعة من الأفراد في المجتمع. فلما نتخاطب تخاطب الأفراد، فإذا امتثلوا التكليف يعني هذا الحكم التكليفي ينحل بعدد الأفراد. فهذا الخطاب الموجود من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب عليكم الصيام، كان ينحل إلى عدد الأفراد في ذاك الزمان، وانحل إلى عدد الأفراد بعد ذلك الزمان إلى الآن. أنت يا يوسف صلي، أنت يا محمود صلي، أنت يا منصور صلي، أنت يا زهير صلي، أنت يا علي صلي، بهذه الطريقة. فإذا ينحل الحكم التكليفي بعدد الأفراد، فينتزع العقل من الخطاب الشرعي عناوين متعددة مثل البعث أو التحريك، البعث أو التحريك الشديد في الوجوب، والبعث الضعيف في الاستحباب، ومثل الزجر الشديد في الحرمة والزجر الضعيف في الكراهة. في الكتاب يقول البعث أو التحريك ونحو ذلك، نحو ذلك يعني الزجر، ولذلك أضفت إلى الشرح حتى ومثل ذلك أو نحو ذلك بمعنى أنه زجر. فعندي بعث شديد في الوجوب، بعث ضعيف في الاستحباب، زجر شديد في المحرم في الحرام، وزجر ضعيف في الكراهة. فإذا يوجد حكم معلن فإن عقلي يقول يجب علي الطاعة، فأتحرك إلى تنفيذ الحكم، فلا أتجاوز إشارة المرور لأن هناك أعين تراقبني، والكاميرات موجودة بعد، وبمجرد ما أخالف القانون المعلن فإنه يوجد عقاب يترتب على مخالفتي، وعين الله التي لا تنام تراقب الإنسان دائما القانون الوضعي قد تجد منه مهربا عن طريق الواسطة، ولكن القانون الإلهي لا تستطيع أن تجد منه مهربا، لأن واضع القانون يراقبك بعين لا تنام، ولا تستطيع أن تجد مهربا من عين الله تعالى. مبادئ الحكم أو روحه أو حقيقته، عنوان جديد بالكتاب، طبعا مو حاط عناوين، أنا حطيت لكم الأبحاث ضمن عناوين حتى تشوفون هاي الفقرة لها هذا العنوان. ثم يأتي الشهيد قدس سره ويذكر ملاحظة أخرى فيقول: إن الملاك والإرادة فقط دون الاعتبار يطلق عليهما مبادئ الحكم أو روح الحكم أو حقيقة الحكم أو الدافع إلى الحكم، لأن الاعتبار هو الحكم الشرعي نفسه، لأنه جعل على شكل قانون فيكون هو الحكم. فمبادئ الحكم وروحه وحقيقته يكون في الملاك والإرادة، أي في المصلحة والحب، وفي المفسدة والبغض، لأن روح الحكم المتكون من الملاك والإرادة هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، فهما معا، يعني الملاك والإرادة يقعان موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، فروح الحكم يدعو العقل إلى الامتثال إذا تصدى المولى لإبرازهما، أعلنهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ المولى اعتبارا أم لم ينشئ اعتبارا. فعندي ملاك وإرادة، سواء عندي اعتبار أو ما عندي اعتبار، فمبادئ الحكم الملاك والإرادة. نأتي إلى مبادئ الأحكام التكليفية، بمعنى ما هو ملاك هذا الحكم التكليفي، لأن لكل حكم تكليفي ملاكا يتناسب مع طبيعة هذا الحكم، فما هو ملاك الواجب وما هو ملاك الحرمة وما هو ملاك الاستحباب وملاك الكراهة وملاك الإباحة. والحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام من حيث المبادئ لا من حيث نفس الحكم التكليفي، ففي الواقع هو تقسيم للمبادئ ويسري إلى تقسيم الأحكام التكليفية. مثل هذه العبارة خلوها في ذهنكم: والحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام من حيث المبادئ لا من حيث نفس الحكم التكليفي، اشرح ذلك. هذا السؤال ممكن أن يأتي في الامتحان. فالمبادئ هي التي تنقسم إلى 5 أقسام، وعلى أساس انقسام المبادئ إلى 5 تنقسم الأحكام إلى 5، والأحكام التكليفية 5 هي: أولا الوجوب، ومبادئه هي الإرادة الشديدة ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، فالمكلف لا يكون مرخصا في ترك الواجب. فمبادئ الوجوب هي المصلحة الشديدة مع الإرادة الشديدة. الحرمة، ومبادئها هي المبغوضية الشديدة ومن ورائها المفسدة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في الفعل، فالمكلف لا يكون مرخصا في فعل الحرام. فمبادئ الحرمة هي المفسدة الشديدة مع المبغوضية الشديدة. ترى هذا ما مكتوب في الكتاب، كتبوه عندكم إن شاء الله. لا، لأن ملاك وإرادة، مفسدة يعني ملاك، مبغوضية يعني إرادة. فمبادئها قلنا روح الحكم شنو؟ الملاك والإرادة. فلما نأتي إلى الأحكام 5 لازم أدخل الملاك والإرادة فيها. فالمفسدة تعبر عن الملاك والمبغوضية تعبر عن الإرادة. الاستحباب، ومبادئه هي الإرادة الضعيفة ومن ورائها المصلحة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في المخالفة ويسمح المولى بمخالفته. فمبادئ الاستحباب هي المصلحة المنخفضة والإرادة الضعيفة، فيوجد حب بدرجة أقل من الوجوب. الكراهة ومبادئها هي المبغوضية الضعيفة، ومن ورائها المفسدة البالغة درجة منخفضة لا تأبى عن الترخيص في الفعل ويسمح المولى بارتكابه. فمبادئ الكراهة هي المفسدة المنخفضة مع المبغوضية الضعيفة. وبالنسبة للإباحة خنأجل إلى الدرس القادم لأن فيه تفصيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.